بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أحييكم ونرحب بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم حلالا طيبا، والذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور محمد فارس بن طيران الأستاذ بجامعة الكويت. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
يا مرحبا فيك، حياك الله أستاذ محمد، ويبقى شاكر لكم على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه القناة إن شاء الله قناة يعني منبر للخير كما يعني أتوقع، وبإذن الله عز وجل أنني أراها من مصاف القنوات الرائدة إن شاء الله.
الله يبارك فيكم. دكتور محمد، قبل قليل سألني شخص، وهذا الشخص عنده حساب جاري في بنك تقليدي، وفي الواقع اليوم في الصباح ذهب إلى هذا البنك وعرض عليه الموظف خدمة جديدة تتمثل في بطاقة ائتمان، وقال له الموظف لما لا نصدر لك بطاقة ائتمان، وهذه البطاقة لها حد ائتماني معين، تستطيع أن تستخدم هذا الحد الائتماني في حال حاجتك لمبلغ من المال على حسب الحد الائتماني. قبل أن يوافق هذا الشخص على أخذ هذه البطاقة، ذهب هذا الشخص إلى شخص متخصص في المعاملات المالية وقال له يا شيخ يا دكتور، هل هذه البطاقة مباحة شرعا أم لا؟ ماذا تقول له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد، الحقيقة أن بطاقات الائتمان دكتور محمد من وسائل الدفع المعاصرة التي انتشرت في الاقتصاد المعاصر، وكثر السؤال عنها، وهي في الحقيقة واكدة على بلادنا العربية، لم نكن نعرفها قبل ذلك، بل البلاد الإسلامية قاطمة، ربما تاريخها في الكويت لا يتجاوز ربما 30 عاما. حسب معلوماتي أن أول بطاقة صدرت في الكويت كانت في سنة 1989، فهي بطاقة حادثة، لكن معها يعني أنها حادثة انتشر العمل بها انتشارا حتى أصبح لا غنى للناس عنها. الحقيقة من هذا الذي سألك ربما يعني غيره آلاف، لا يكاد الآن يعني إنسان يستغني عن بطاقة ائتمان في جيبه، يحتاجها كوسيط التبادل، يحتاجها كذلك في سحب النقود وغيرها من منافعها. يلزمني في البداية أن أعرف بطاقة الائتمان، ثم أذكر أقسامها، ثم نبين أحكامها الفقهية لنجيب عن هذا الأخ السائل. في الحقيقة أن بطاقة الائتمان عبارة عن مستند يعطيه مصدر لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهم، مؤسسة مصرفية تعطي هذه البطاقة لشخص، إما يكون شخص طبيعي أو يكون شخص اعتباري بناء على عقد بينهما. هذا العقد يمكنه من خلاله من شراء سلع أو كذلك استفادة من الخدمات ممن يعتمد هذا المستند، بعض المؤسسات تعتمدها. ويكون ميزة هذه البطاقة أن الدفع لا يكون فيها مباشرة حالا، إنما يكون فيها الدفع مؤجل.
هذه أفضل. كيف دكتور تشرح لي ممكن يعني كيف يكون الدفع مؤجلا في هذه الحالة؟
الدفع بالنسبة للعميل لا يكون حالا من ماله على بعض أقسامها. هو الآن يأخذ من المؤسسة الخدمة أو يأخذ من المؤسسة كذلك السلعة أو يسحب سحبا نقديا، ربما لا يكون في رصيده ما يغطي مبلغ لا يغطي المبلغ الذي استفاده.
بمعنى عفوا، لو كان مثلا حسابه الجاري اليوم صفر، هل من الممكن أن يشتري بضاعة بهذه البطاقة؟
في بعض أنواع البطاقات نعم، وهذا يعرج من الآن حد أنواع البطاقات.
نعم،
البطاقات التي تصدرها البنوك سواء تقليدية أو حتى البنوك الإسلامية هي بطاقات ثلاث. ثلاث بطاقات. البطاقة الأولى هي البطاقة الأكثر انتشارا، والذي إذا أطلق الكلام عليها على بطاقة الائتمان انصرف الحديث إليها، وهي بطاقة التي تسمى بطاقة القرض المتجدد، في اللغة الإنجليزية ديبت كارد. حقيقة هذه البطاقة أنه يتم اتفاق بين العميل وبين البنك على حسب ملاءته الاقتصادية، فيقال له أنت تستحق ملاءة اقتصادية بمقدار حد ائتماني تتجاوز 1000 دينار في الشهر. لك حق أن تستفيد من هذه 1000 دينار من الشهر دون أن يكون في رصيدك فلسا واحدا. فيأخذ هذه البطاقة، ثم بعد ذلك بعد أن يستفيد منها في خطه الائتمان المحدد، يقوم البنك بتقسيط المبلغ عليه مع إضافة فائدة في البنوك التقليدية. هذه البطاقة الائتمان التقليدية، البطاقة الائتمانية الشائعة، وهي التي أكثر البنوك تحرص على وجودها، والعملاء كذلك أكثر من البنوك حرصا على وجودها عندهم. لما تعطيه لصاحبها من شيء من أنواع الخدمات. فصاحبها هنا ليس لديه مال، ربما احتاج، والبنك كذلك حريص على وجود ائتمان وجود قرض بينه وبين عميله، وهذا قرض متجدد بفائدة ينص عليها في الاتفاقية، والغريب أن الفائدة في البطاقات الائتمانية تفوق الفائدة في القرض المباشر.
طيب عفوا، يعني الآن الفائدة التي أشرت إليها كأنك يعني تشير إلى إشكال في هذه الفائدة.
نعم، إشكال كبير.
نعم
دكتور محمد، لو القسمين الثاني الذي بقي من بطاقة الائتمان مجليان هذه.
نعم.
البطاقة الثانية هي بطاقة تسمى بطاقة القرض غير متجدد.
نعم.
وهذه البطاقة هي بطاقة ائتمانية ذات سقف ائتماني ربما عالي كذلك، لكن الفرق بينها وبين سابقتها هو أنه يلزم العميل أن يقوم بسداد المبلغ في وقت معين لا يتجاوز شهر.
نعم.
في واقعنا العاصر في الكويت يقول عندما يدخل راتب العميل في حسابه في البنك، يقوم البنك هنا بالوفاء باقتطاع المبالغ التي أعطاها لعميله مع الفائدة كذلك التي نص على أن تكون بينهم. هذا يسمى بطاقة القرض الغير متجدد. القسم الثالث وهو البطاقة التي لا تريدها البنوك، ربما أرادت أن تسقطها كذلك من وجودها، وهي البطاقة ذات السحب المباشر، بمعنى أن العميل لا يعطى أي خط ائتماني، يقال له هذه بطاقة تمكنك من شراء السلع ومن كذلك من استفادة من الخدمات ومن السحب النقدي المباشر، بشرط أن يكون لك رصيد يغطي هذا المبلغ. فإن لم يكن له رصيد فإنه هنا لا يعطى ولا يمكن استخدام هذه البطاقة. هذه بطاقة الائتمان بأنواعها الثلاث. البنوك التقليدية دكتور محمد تحرص على وجود البطاقة الأولى. فصاحبنا صاحب السؤال الآن أرادوا منه بطاقة ائتمان متجدد، ويضيفون إليها مغريات اقتصادية ومغريات كذلك سلعية وخدمية تغري الإنسان أنه يدخل في عقد معه من هذا الصيغة. فربما قالوا له أن توفر لك مثلا خصومات معينة هنا وهناك.
نعم.
توفر لك ربما تذاكر مجانية. نعم. ربما وضعوا عليها كذلك
خصومات. كيف تتحقق أستاذي الفاضل؟
خصومات يعطاها على البطاقة فيقال له أنت تتعامل مع يعني نعم. مؤسسات أخرى تقبل الخصومات، إذا قدمت لهم هذه البطاقة مثلا مستشفى.
نعم.
متجر تجاري هنا وهناك يتضمن هذه البطاقة تضمن خصومات من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى.
عفوا دكتور، بمعنى الكلام تفضل فيه الآن، يعني عندنا الآن شخصان كلاهما ذهبا إلى متجر واحد، الأول دفع قيمة البضاعة بمبلغ نقدي والآخر دفع قيمة البضاعة ببطاقة ائتمان، هل كلامك الذي تفضلت به يعني لأن الشخص الذي اشترى بضاعته ببطاقة الائتمان سيدفع مبلغا أقل من الأول؟
قد يكون هذا نادر، لكن الذي يكون كثيرا دكتور محمد أن يقول لهذا الذي اشترى من المتجر لك مثلا حق أن تدخل معهم في سحب على جائزة.
نعم.
وهكذا يعني في بعض المؤسسات ربما أعطى من لزيمة الفنادق وفي يعني ذات الطيران يعطون سحاب البطاقة الذهبية ذات الملاءة الاقتصادية العليا خصومات تحبذه على التعامل مع هذه البطاقة.
نعم.
هذه البطاقة الأولى دكتور محمد إشكاليتها في البنوك التقليدية أنها تتضمن الفائدة الربوية الصريحة.
نعم.
لا يمكننا أن نسميها بغير اسمها أبدا، فمن ذهب أو من قرر وهو عامة فقهاء المعاصرين على أن الفوائد البنكية محرمة وهي من الربا الذي اشتد وعيد الله على صاحبه، فليعلم أن البطاقة الائتمانية ذات القرض المتجدد هي بطاقة ذات فائدة، إما أن تكون فائدة مركبة أو تكون فائدة ثابتة أيا كانت فهي فائدة يصدق عليها مسمى الربا الذي قرره فقهاؤنا، فقالوا الربا كل زيادة لا يقابلها عوض. هذا الأخ الكريم الذي سألنا في البداية والإخوان غير نقول لهم سيأخذ منك البنك، سيعطيك البنك 1000 دينار.
لا.
وسيستوفي منك 1100 أو 1200 وربما استوفى منك أضعاف ما أعطاك
في حال غرامات التأخير، لو أخذ البنك غرامة تأخير الآن يعني ربما كما تفضل دكتور قد يأخذ البنك أكثر من 1100 من خلال غرامات التأخير. الآن من ناحية شرعية الشريعة الإسلامية ما موقفه من غرامات التأخير؟
غرامة التأخير دكتور محمد مسألة حائلة.
نعم.
وغرامة التأخير الفتوى التي بها يعني تطمئن قلبي والتي عليها ما أعرفه من فقهاء المحققين من العصر.
نعم.
أن غرامة التأخير بجائزة بشرط لا تنطبق على مسألة بطاقة الائتمان.
نعم.
جائزة بشرط لوجود ضرر من تأخر العميل في السداد.
نعم.
ويحكم بها حاكم بوفق الاتفاقية المسبقة.
نعم.
أما غرامة التأخير المفروضة ابتداء فيقال إن لم توفي سنأخذ منك غرامة منسوبة أو مقطوعة فهي ضرب من الربا وإن سمي بغير اسمه، عند وجود الضرر على التأخر في السداد على المقترض لا حرج هنا أن يرفع أمره إلى المحكمة التي تقرر له الغرامة التي تعوضه عما أصابه من التأخير.
لا.
وهذا القول هو قول متوسع والقول الذي به ربما نراعي مصالح الطرفين، مصلحة التاج والمؤسسات ومصلحة كذلك العميل، وإلا هناك من يشدد في المنع ويقول أن غرامة التأخير أيا كانت فهي من الريب الصريح. إذ ذلك سلف ما ذكره فقهاء المالكية ونحوهم من وجود بعض الصور التي هي يعني قريبة مما قرره الفقهاء المعاصرين مما يسمى غرامة التأخير. لكن المؤسسات المصرفية دكتور محمد لا تتعامل مع غرامة التأخير. الفرق بين غرامة التأخير وبين الفائدة الربوية أن غرامة التأخير ربما تكون غرامة التأخير مبلغا مقطوع. أما الفائدة البنكية ففائدة مركبة تزيد كلما زاد الأمد، والبنوك حريصة على أن تزيد الأمد لكي تستفيد كذلك من مبلغ الفائدة الذي يرتفع طردا مع ارتفاع الزمن.
عفوا، هذا الكلام الذي تفضلت فيه دكتور، هذا الكلام ينطبق على البنوك التقليدية ينطبق كذلك على البنوك الإسلامية؟
البنوك الإسلامية دكتور محمد لا تتعامل مع البطاقة ذات القرض المتجدد.
نعم،
وهذا من ميزة البنوك الإسلامية ولها وبه تحمد وحمدها تستحقه. لا تتعامل مع غرامات التأخير أبدا، ولا تتعامل كذلك مع الفائدة البنكية. لكن البنوك الإسلامية إذا أردنا نتطرق إلى البطاقات الموجودة بها، هناك بعض الهنات بها وبعض التي قضايا التي دار حولها خلاف معتبر، وأركز على قول كلامي خلاف معتبر. أما البنوك التقليدية فهي بنوك ربوية صريحة. البنوك مؤسسات دكتور محمد وجدت لكي تقترض فتقرض، هذا دور البنوك، فهي لا تعترف أبدا إلا بوجود حجر الزاوية في البنوك الربوية، وجود الفائدة البنكية الربوية، وإلا لم تكن لها أرباح غيرها، هي ما تستثمر، ليس لها وجود في الأسواق إلا الوجود الاقتصادي المالي فقط.
لا. طيب عفوا دكتور، الآن هذا الشخص الآن الذي وجه لنا هذا السؤال قد يقول بأني أنا أقبل أصلا بهذا الشرط وأنا راضي لو أخذ مني مالي بصفة الربا أو بطريقة الربا غصبا عني، أنا هذا لا أقبل به وأنا أعرف بأن الربا حرام شرعا، لكن لو قبلت أنا الآن متنازل عن 1% أو 2% مقابل تحصيل جزء من السيولة المالية من خلال هذه البطاقة، هل تقبل الشريعة الإسلامية بهذا الرضا؟
لا اعتبار للرضا يخالف شرع الله دكتور محمد.
لا.
أي كان الرضا، فنقول لهذا الأخ وهذا الطرح إن كنت ترضى في الربا فإن رب السماوات لا يرضى بالربا. أي أمر حرمه الله، أي أمر شدد الله النكير على صاحبه لا يقال أنه يقبل الرضا. وأما قول القانونيين أن العقد شريعة المتعاقدين، فنقول هو شريعة المتعاقدين في الإطار العام للقانون، هذا كلامه.
نعم.
ونحن نقول هنا في أصحاب هذه القضايا الربوية اضطردنا هذا ضربناه في باب الأنكحة وفي باب غيره، لولجنا في أبواب لنا ربما الولوج بها يعني دخول من غير خروج.
نعم.
فأنا أقول هنا إن كنت ترضى في الربا فاعلم بأن الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصلح هذه المجتمعات قال لك أن على لسان نبيه أن درهم ربا أشد عند الله من 36 زنا. والله عز وجل قال في كتابه إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الرضا مقيد، ولا يمكن أبدا أنه إنسان يرضى بأمر يخالف أمر الحكيم الخبير.
إذا النتيجة دكتور أن بطاقة ائتمان إن كانت صادرة من بنك تقليدي أو بنك ربوي حكم إصدارها حرام شرعا.
نعم، حكم إصدارها وحكم التعامل بها حكم الاستفادة منها أمر محرم في الشريعة. وأنا أدعو كل أخ يستمع إلى كلامنا هذا أن يتقي الله في هذه البطاقة التي بين يديه، وأن يلجأ إلى بطاقة ائتمانية خالية من هذه الربا، فإن الربا يفسد المال ويفسد الأوطان. قد قال عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثر عاقبته إلى قلة.
الله المستعان. استدرك دكتور بشراصل. أعزائي الكرام، وفاصل ثم نرجع إليكم، انتظرونا.
للمعاني الصدور نوع نظام وضوابط حل وحرام بالفقه نؤصل قاعدة ليدون خلاف وخصام خلاف وخصام.
سيدة أستاذتي، رجعنا لكم مرة أخرى. دكتور محمد حياك الله.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك دكتور محمد. قبل الفاصل كنا قد تكلمنا عن بطاقة الائتمان الصادرة عن بنوك تقليدية، الآن هل نغلق الباب أمام السادة الراغبين في الحصول على بطاقة الائتمان ونقول لهم لا يجوز مطلقا الحصول على بطاقة الائتمان، أم أن المجال مفتوح مع البنوك الإسلامية؟ بمعنى هل البنوك الإسلامية لديها بطاقة ائتمان تقدم نفس الخدمات؟
دكتور محمد، نحن قاعدتنا في مسألة المعاملات المالية المؤثرة ما ذكره أحد فقهائنا السابقين عندما قال لنا العلم عندنا الرخصة عن الثقة، أما التشديد فكل يفسده. العلم عندنا الرخصة عن الثقة، أما التشديد فكل يفسده. المنهجية القائمة عليها المصرفية الإسلامية الراشدة بإذن الله، أنها تقوم على إيجاد بدائل إسلامية خالية من المحاذير الشرعية توفر كل الأمور التي يحتاجها العميل. فالمصارف الإسلامية فيما أعلم وفيما أحسن وفيما أظن وفيما تابعتها بنفسي أثناء دراستي بنفسي بطاقة الائتمان، قامت على إيجاد بطاقة ائتمان خالية من المحاذير الشرعية. ولأن المسألة نازلة والنوازل من شأنها الطبيعي أن تكون هناك فيها قضايا خلاف، فالمصارف الإسلامية قامت على إيجاد بطاقة ائتمان أرادت أن تخرج منها المحور الرئيسي التي تقوم عليه البطاقة الائتمانية في المصارف التقليدية، وهو عنصر الفائدة الربوية. أمكنها ذلك؟ أقول مفتخرا ومتأكدا نعم. نعم، البطاقات المصرفية في المصارف الإسلامية فيما أعلم أنها تجنبت الفائدة البنكية الصريحة، وبعضها تجنب كذلك الربا وشبهة الربا.
نعم،
إن الحنفية كما معلوم شبهة الربا ربا.
نعم،
بعض المصارف أيها الدكتور محمد جاءوا وقالوا لنا أنه شبهة الربا يجب أن تنتهي. فالمصارف الإسلامية قالت على عدم وجود الفائدة البنكية، بطاقة ائتمانية إسلامية توفر خدمات وفي شراء بها السلع توفر السحب النقدي، ويقول لك المصرف نعطيك إياها دون أن نأخذك منك فائدة بنكية ولو كانت يسيرة. هذه المنهجية الصحيحة هي التي قامت عليها المصارف الإسلامية، وبالتأمل في الحقيقة نجد أن كل الخدمات النفعية التي توفرها البطاقة المصرفية عند البنوك التقليدية أمكن أن توجد بطاقة مصرفية عند البنوك الإسلامية بلا خلاف بينهما، سوى أنها تحميك في المصارف الإسلامية من استغلال البشع الذي تقوم به المصارف التقليدية مع الأسف الشديد.
أنا أعتقد دكتور كذلك هناك مسألة ممكن أن نشير إليها، أن بطاقة ائتمان الصادرة عن البنوك التقليدية من الممكن أن يشتري بها العميل أي سلعة من السلع حتى لو كانت محرمة من ناحية شرعية. وأعتقد أن البنوك الإسلامية كثير منها اليوم حريصة على أن يتعهد العميل لها بأن لا يشتري بهذه البطاقة إلا المباح في الشريعة الإسلامية.
هذا من محاسنها، وإن كان تطبيقه صعب بحسب معلوماتي وحسب ما أعرف أن إذا جاءتهم الفواتير من مصرف أو من سلعة محرمة التعامل أن يقوموا بالوفاء التزاما، أو العميل هو الذي يعني أدخل نفسه ثم بعد ذلك يقوم بإسقاط هذه البطاقة، منع صاحبها من صاحبها من أن يكرر أنه يشتري بهذه السلعة أمر محرم، ولا شك أن هنا من الإعانة على المحرم والإعانة على المحرم محرم.
طيب
نعم
دكتور، الآن الشخص إذا ذهب واشترى سلعة ببطاقة ائتمان صادرة عن بنك إسلامي، ذهب إلى التاجر وأخذ منه السلعة وأخذ التاجر البطاقة وسحبها ثم انصرف كل في حال سبيله، ما واقع العملية التي وقعت بين العميل والتاجر؟ بما يعني كيف نكيفها أو كيف نصفها؟
دكتور محمد، منظومة بطاقة الائتمان منظومة معقدة.
نعم.
ومنظومة كذلك تستند إلى وسائل الاتصال الحديثة.
نعم.
أطراف بطاقات الائتمان يا دكتور محمد خمسة. وأقول لك لو اشتريت سلعة الآن من الكويت أنت، فإن هذه الوفاء عن طريق هذه البطاقة لا يمكن إلا أن تذهب هذه المعاملة إلى مقر المنظمة الراعية الذي ربما في أحد البلاد الأوروبية.
نعم.
خمسة أطراف تقوم عليها البطاقة الائتمانية في وضعها الممتد، وفي وضعها المختصر ثلاث أطراف.
نعم.
هي صياغة دكتور محمد، بداية البطاقة الائتمانية عقد يربطك مع المصرف.
نعم.
أنت تذهب إلى المصرف ويقولون لك سنوفر لك بطاقة.
نعم.
هذه التي توقع عليها عبارة عن عقد، ما حقيقة هذا العقد؟ هنا محل الكلام، لو دخلنا في التفاصيل هذا العقد ربما أن المستمع الكريم يقول هذه الحلقة خرجتنا من نطاق المتابعة. فأقول المصرف في الحقيقة هنا إن كانت البطاقة بطاقة قرض من المصرف الإسلامي فلا يخلو أمره من حالتي، إما هو كفيل لك عند التاجر أو هو عبارة عن إنسان يقبل الإحالة أي حال أعلان. هذه حقيقة بطاقة الائتمان، فبطاقة الائتمان تجر بين عقد الضمان وبين عقد الحوالة. دخول في تفاصيل العقدين قد يكون لا يعنينا هنا. إذا اشتريت من التاجر وكان لك في البنك نصيب بطاقة السحب المباشر وهي أفضل بطاقات فيما أظن، فإذا اشتريت من التاجر ببطاقة سحب مباشر فمن فور دخول البطاقة في الجهاز يقوم المصرف بتقييد المبلغ على حسابك، بتقييد المبلغ على حسابك لصالح التاجر.
يعني في تقابض حقيقي،
في تقابض حكمي دكتور محمد،
عفوا حكمي،
في تقابض حكمي، لأن باعتبار أن التقابض الحكمي بأن القيد المصرفي والقيد على الحساب من صور التقابض.
القيود المصرفية ستكون محل التقابض.
محل التقابض لا شك، العرف مجاد في القبض، والقبض هنا المصرفي هو العرف الذي يعني يستند إليه. هذا من إذا كانت البطاقة مغطاة، فمن حين استحب يدخل المبلغ في حساب البنك ولا يتأخر. التأخر عبارة عن عملية التقاص، لأن الإنسان إذا يعني أراد أن يتأكد من ذلك فليشتري من المصرف، وبعد دقائق لو اتصل على البنك لقيل له أن حساب قد نقص من مقدار كذا. هنا هذا يكون حساب العميل هنا موقوف المبلغ، ثم بعد ذلك في نهاية اليوم أو ربما لا تتأخر يوم أو يومين عملية التقاص، وعملية التقاص لا تتم إلا عن طريق كذلك المنظمة الراعية للبطاقة.
لكن هذا التأخير لا يؤثر في الحكم الشرعي.
هذا التأخير لا يؤثر في الحكم الشرعي باعتبار أنه غير مقصود، وباعتبار أن القبض قد حصل. باعتبار أن القبض قد حصل.
طيب هذا بالنسبة لبطاقة لنقل البطاقة التي يماثلها حساب أو يماثلها مبلغ نقدي معين. البطاقة الأخرى بطاقة الائتمان،
البطاقة الغير مقطعة دكتور محمد، إذا سحب العميل من الرصيد، إذا اشترى العميل سلعة ثم بعد ذلك قام المصرف بتقديم هذه المبلغ إلى قام صاحب المؤسسة بتقديم هذا المبلغ إلى المصرف، فإن الذي يحصل على النحو التالي: يقوم المصرف هنا بسداد المبلغ للتاجر مخصوما منه محسوما منه المبلغ متفق عليه بين المصرف وبين التاجر. وبعد ذلك يرجع المصرف إلى عميله على طريقة الوفاء المتفق بينهما في بداية إما بوقت معين أو بوقت يعني يقسط عليه المبلغ على ما يتفق. بعض المصارف الإسلامية لا سيما عندنا في الكويت أرادت أن توفر خدمة جميلة، فقالت نحن لا نأخذ من العميل مبلغ مباشر، إنما يقسط عليه دون وجود فائدة. وهذا من باب تشجيع الناس على التعامل معه. هذا هنا يفضل عليه دكتور محمد في هذه المسألة. هنا اختلاف، بعض المعاصرين يرى أن هذه العملية عبارة عن عقد ضمان، فالمصرف ضمن عميله أمام التاجر، وعندما قام بالسداد له قام بالسداد على أنه ضمان. وهنا آل الضمان إلى قرض. آل الضمان إلى قرض، لأن الضمان على قسمه، قد يؤول إلى قرض وقد لا يؤول إلى قرض. والضمان كما وعلوا في الشريعة هو ضم ذمة إلى ذمة. هنا الإشكال الذي ينبغي الوقوف عنده في المبلغ الذي يقتطعه المصرف من التاجر. في حقيقة الأمر على حسب الاتفاق، المصرف يقول للتاجر سنوفر لك عميلا على أن نأخذ منك 4% من أي مبلغ من المبالغ التي يشتري منك أي عميل. فلو أن إنسان اشترى مثلا من أي متجر بمبلغ 100 دينار، فإن المصرف باتفاقه مع التاجر سيضع في حساب التاجر 96 دينارا 98 على حسب ما يتفق. هذا المخصوم المبلغ الذي يؤخذ على شكل مبلغ مقطوع يزيد مع زيادة المبلغ وينقص مع نقصانه كان مثار خلاف عند العلماء المعاصرين. الخلاف دكتور محمد يتحصل أين؟ أن بعضهم رأى أنه من أخذ أجرة على الكفالة، والكفالة عقد إرفاق. قال إن الأئمة الأربعة وبعضهم نقل إجماع عليه كابن منذر على أن الكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ العوض عليه، وقاسوا على القرض وعلى غيره من العوض. وهناك من قال هي عبارة عن حوالة، عبارة عن حوالة، فهو ليس البنك إلا محيل والضمان أقرب. وهناك من قال لا حرج أن نكيفه على عقد الكفالة مع قولنا في جواز أخذ الأجرة على الكفالة. وهذا اتجاه موجود في المالية الإسلامية المعاصرة يتبناه كثير من فقهاء المعتبرين. خلاصة الأمر عندي هنا أن أقول أنه لو قيل في هذا المبلغ أن يؤخذ مبلغ مقطوع بقدر الخدمات التي قدمها المصرف لعميله وللتاجر لكان قولا متوجها، ولا أن أقول الآخر، لأن القول الآخر دكتور محمد يستند إلى أن يقول أن المسألة تؤول هنا إلى أجرة سمسرة. أجرة سمسرة، وهذا ما نسميه نحن بعض المعاصرين ونسميه بعض الفقهاء بالعقد المركب. يقول المصرف هنا أنا في هذه الحق في هذه العملية أستحق أجرة سمسرة، فأنا كالسمسار الذي ربط بين التاجر وبين بين بائع ومشتري، فأنا ربطت بين بائع ومشتري ولي حق أن أخذ أجرتي. وأجرة السمسرة في المقرر الصحيح من أقوالها للعلم لا حرج أن تكون منسوبة. فهذا القول معتبر جدا، لكن الإشكال الذي يرد عليه أن هنا البنك جمع بين أن يكون هو مقرض للعميل في حقيقة الأمر وأجير كذلك للمؤسسة. الذي نخشاه أن يكون المصرف هنا جمع بين سلف وإيجار، ونحن كما هو مقرر عند الفقهاء في الحديث أن نسلمناها عن سلف وبيع. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك النهي عن سلة وإجارة كالنهي عن سلة وبيع. حقيقة الأمر الآن هنا يتعملها القارئ يتعملها المستمع أن المصرف هنا كأنه آجر نفسه للتاجر وأقرض كذلك العميل، ويقول للتاجر سأأخذ منك أجرة كلما زاد مبلغ القرض للعميل.
طيب هذه أجرة دكتور الآن يعني هذه المعلومات قد تكون دقيقة ويعني يحتاج إليه المتخصصون، لكن بالنسبة لعامة الناس لو سأل سؤالا وقال أنا الآن لو ذهبت إلى التاجر واشتريت سلعة ما حقيقة هذا التصرف؟ بعبارة بسيطة جدا، هل أنا في الواقع قد اقترضت من طرف معين وهذا الطرف الذي أقرضني سلم التاجر صاحب السلعة المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثم أنا رجعت إلى بيتي؟
نعم، ولا شك هنا في هذه العملية لا شك وجود القرض.
نعم،
فالمصرف هنا مقرض للعميل بلا أجل شك.
نعم،
ولكن المصرف هنا لا يرجع العميل زيادة على ما أعطاه.
نعم،
زيادة ما دفع. فإذا كان العميل قد دفع للتاجر 100 دينار مثلا فإنه المصرف سيرجع على العميل ب 100 دينار.
نعم، وهذا طبعا جائز من ناحية شرعية.
هذا جائز من ناحية شرعية، الإشكال في العلاقة الثانية التي أشرنا إليها آنفا.
طيب،
أما العميل هنا فنقول له عملك صحيح، وقول العملية كلها أنها مثار خلاف والخلاف بها معتبر، والخلاف إذا كان معتبرا لا مساغ للإنكار به.
نعم،
قد تقول مثلا استحب الخروج منه، لكن استحباب الخروج من الخلاف والورع سلوك، والسلوك ليس بفتوى.
نعم،
تفتي نفسك بسلوكك لكن لا تفتي الآخرين.
طيب دكتور، الآن هذا العميل لو ذهب إلى بنك من البنوك التي قد تقرض غير عملائها من خلال بطاقة، بمعنى أنا الآن بطاقتي من بنك إسلامي لكني ذهبت إلى بنك تقليدي سواء داخل الكويت أو خارج الكويت ووضعت البطاقة مع أن حسابي في مع أن حسابي ليس فيه شيء لكني سحبت مبلغا من المال وأعطاني هذا المبلغ.
المنصوص عليه في هذه العملية دكتور محمد، المنصوص عليه نظاما والمنصوص عليه قانونا، هي عبارة عن قرض بفائدة.
قرض بفائدة،
قرض بفائدة. لذلك البنوك الإسلامية تحرص لعملائها وتقول لا تذهبوا فتأخذوا من المصارف التقليدية.
نعم،
لأن ملتزمون معهم بالوفاء ومبلغ الوفاء 4% لا تسمى عند أهلها إلا باسمها الذي لا يعرفون سواه.
طيب، فهو يعني ربا،
ربا صريح.
معنى هذا الدكتور أنت يعني كلامك هذا الآن يعني بأني أنا الآن ممن يعينون على أكل الربا.
لا شك، من ذهب وآخر فأنا أقول أنت الآن موكل للربا.
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله.
نعم،
المصارف الإسلامية في هذه بهيئاتها الشرعية تصرح صراحة ولا توري، وتقول أن لا يمكننا بحكم الاتفاقيات مع المصارف الأخرى ومع المنظمة الراعي أن نمنع عميلنا من الأخذ القرض المباشر، وهذا القرض سيتضمن في صراحة مبلغا يزيد على ما دفعت 4% ملتزم المصارف الإسلامية بدفع للتاجر ثم تعود إليك، ملتزمة بصرفها إلى المصرف التقليدي ثم تعود إليك، ولا ليس لها تخريج آخر. نعم، لو كانت البطاقة مغطاة، البطاقة المغطاة الذي يسحب من رصيده والمصرف الآخر يأخذ المبلغ ويزيد فهذه لا حرج بها لأن انتفى بها القرض.
نعم،
الذي ركز عليه الكثير أن البطاقة المغطاة ذات السحب المباشر الذي ينتفي بها القرض فهذه بطاقة في كل أعمالها لا أرى بها حرجا. والسبب الرئيس أن القرض منتفي، أما الثانية فالقرض متوافر، متوافر، وكل سلف وكل قرض جر نفع فهو ربا.
طيب عفوا دكتور، الكلام تفضلت فيه الآن يعني أن بطاقة الائتمان الصادرة عن البنوك الإسلامية لو استخدمت في شراء السلع والخدمات فهي مباحة شرعا؟
مباحة. نعم،
لو استخدمت في السحب النقدي فهي غير مباحة شرعا؟
غير مباحة شرعا، وتتضمن فائدة بنكية ربوية صحيحة،
لكن الأصل إصدارها صحيح
لا حرج فيه إن شاء الله، وصحيح والعقد هنا صحيح لازم.
الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة أستاذ إخواني الأفاضل. نشكر الأخ الدكتور محمد المطيران الأستاذ بجامعة الكويت على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى أن نلتقي بكم في حلقات قادمة، وشكرا جزيلا.